سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نقف نستمع إلى المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
يقول الله جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ بعد أن عرض قصص الأولين وكيف انتهوا، نوح وهود وصالح ولوط وموسى، لما عرض سير أقوامهم وكيف انتهى أقوامهم ممن لم يؤمن بهم إلى العذاب في هذه السورة العظيمة سورة القمر، خاطب كفار قريش قائلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي هل لكم براءة في الكتب السابقة أنكم لن يمسكم عذاب كما مس من قبلكم؟ فلماذا هذا الطغيان وهذا العصيان وهذا التمرد؟ وقد بينت لكم، يقول الله جل وعلا، سير هؤلاء. فهل أنتم خير من أولئك الكفار السابقين حتى تقولون نحن حتى تقولوا إننا لن يمسنا العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم، أي فيمنع عنهم العذاب؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أي هل لكم براءة من الله جل وعلا أنزلها في كتب السابقة أو حتى في القرآن أنكم لن يمسكم أي عذاب؟ يأتي الجواب: لا، ليسوا خيرا من أولئك. والخيرية هنا طبعا في القوة الدنيوية، أما ليست خيرية المعروفة، فكلهم أشرار، الذين لا يؤمنون بالأنبياء فكلهم أشرار، لكن قد يكون خيرية بالمنع، أي أنتم خير تمنعون عذاب الله، أي أقوى، أو أي نوع من أنواع التعبير الذي يعصمهم من العذاب. أم عندكم دليل لأنكم العرب بأن الله قد أعطاكم أماناً أنكم لم تعذبوا؟ كل هذا لا. فجاء الجواب: أم يقولون نحن جميع منتصر. هنا أم بمعنى بل، وهي للإضراب، أي بل يقولون نحن جميع منتصر. هذه مشكلته، أننا سننتصر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وهذا طغيان على كل حال، وهذا تكبر وتغطرس. إن أم يقولون نحن جميع منتصر، أي بل يقولون نحن جميع منتصر، أي سننتصر ولن نبالي، أي سندخل معركة معه وسننتصر عليه. فماذا أجاب الله جل وعلا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. طبعا هذا الخطاب كله لكفار قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لكل من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم على مدى الأزمان كلها إلى اليوم المعاصر وإلى ما بعد اليوم. أي سيهزم الجمع، سيخذلون شر خذيلة أو شر خذلان، بل وسيولون الدبر، ولن يستطيعوا المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة. وقد وقع هذا في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا وقفة أيها الأخوة، لأن الواقع اليوم يحتاج منا هذا الوقفة، أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة بخمس سنوات، ووقعت بدر في السنة الثانية من الهجرة. الله جل وعلا هنا يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى تحققت الهزيمة؟ بعد سبع سنوات. هذا يعطينا الأمل وعدم الاستعجال. الله جل وعلا قادر على أن يهزمهم فور نزول هذه السورة، قادر على أن يهلكهم. في قصة عبد ياليل التي من أشد ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج هائما على وجهه وقد كذبته قريش وآذوه، فما أفاق إلا في قرن الثعالب، يعني مسافة بعيدة، متجه خارج مكة من الهم والحزن، يرسل الله جل وعلا له ملك الجبال فيقول إن الله أرسلني لك إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أن يصبحوا كحبة القمح في وسط الرحى. ماذا تكون حبة القمح بين الرحى؟ ستطحنهم طحنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الشاهد أن الله قادر، فور أن قالوا هذه الكلمة إن جميع منتصر، أن يهلكهم، ولكنه أخر ذلك لحكم عظيمة حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر في المدينة، ثم تأتي وقعة بدر فيهزمون شر هزيمة، وتحقق قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. أولاً اطمئنوا، هذه الآية أيها الأخوة وإن كانت الهزيمة مباشرة والخطاب أكفاركم خير من أولئك من كفار قريش، لكن هي لكل الكفار بعد ذلك، وهي تسلية للمؤمنين للمستضعفين في كل وقت. اليوم كما تعلمون ما يفعله المجرمون في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، في أفغانستان وباكستان، في أنمار، غيرها من بلاد الله. نقول ونحن واثقون، وإن انتصروا ساعة من الزمن كما بدأ لقريش أنهم انتصروا أول أمر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من مكة، كما قال في الحديث الصحيح لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، وكان الصحابة يعذبون وهاجروا إلى الحبشة، وكان سمية وياسر رضي الله تعالى عنهما يعذبان في النار، الحال مشابهة. ليست العبرة بمساحة العذاب وتعددها، إنما بنوعها ومقاطعة شديدة. فأصابهم الطغيان كما قالوا هنا نحن جميع منتصر، كما تقول روسيا الآن وأمريكا واليهود وإيران المجوسية وغيرها، ومن حلفائهم من النصيريين وغيره، نرد عليهم بهذا الرد سيهزم الجمع ويولون الدبر. والدلائل كثيرة والبشائر كثيرة أبشركم، ولكن لا يحب الإنسان أن يكثر من ذكر هذه الأشياء، لأن بعض الأمور في أولها، لكننا واثقون بإذن الله أن النهاية ستكون عظيمة لهذه الأمة، وليست فقط في فلسطين أو حلب أو الموصل أو اليمن، بل في أرض الله كلها، وهذا بشهادات حتى قوى الكفر ومراكز دراساتهم ومخابراتهم أن الإسلام قادم. وكل ما يجري الآن من أعظم الأدلة على قوة هذا الإسلام. العدو لا يقاتل أمة سلبية، لا يقاتل أمة مستسلمة، هو يعرف أنه يخسر، أنه يضحي بالمال والنفوس، الجثث تنقل من كل مكان يوميا من الشام أو العراق أو غيرها، لكن لقوة المسلمين تأتي هذه الحرب. إذن هذا الدليل الذي دائما أقول إن كثيرا من الأدلة التي يستخدمها المتشائمون والقانطون هي من أقوى الأدلة على قوة هذا الدين. لو كانت أمتنا أمة مستسلمة، أمة سلبية، أمة لا تقاوم العدو لتركوها، يتمتعون كما يشاؤون ويستحوذون على ما يشاؤون ويستعمرون ما يشاؤون. لكن لما يجدون هذه الأمة أمة متيقظة، أمة حية، الجهاد حي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، في بعض الروايات لاحظوا يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا الحديث عظيم أيها الأخوة حتى يأتي أمر الله. الخذلان يكون ممن يتوقع نصرته من القريبين، ونعوذ بالله أن نكون من الخاذلين لإخواننا. والمخالفة للأعداء، فالحديث هو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم. الذي يخذل هو القريب، من تتوقع أنت نصرته، من تتوقع أن يقف معك، هذا تقول خذلني، كما توقع أخواننا المجاهدون الآن في أماكن كثيرة من كثير من المسلمين، فيجدون خذلان من بعض المسلمين، وقل من يؤيد، يدعمهم بالمال أو يدعمهم بالدعاء، يدعمهم وسائل الدعم كما قلت كثيرة، ولا من خالفهم وهم أعداء الله جل وعلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أقول حذاري أن نفقد الأمل، حذاري أن يدب اليأس بسبب طول المدة وطول الحرب وكثرة الدماء إلى قلوبنا. ولا يشاء الله أن انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هناك عذابان، عذاب في الدنيا وقد وقع عندما هزموا شر هزيمة في بدر، وألقي سادتهم قرابة 40 قرابة 24 من سادتهم كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم في قليب بدر جيف. سيهزم الجمع هزيمة. لما خرج كفار قريش من أجل أن يحموا العير، لما أبلغهم أرسل أبو لهم سفيان قال إن محمد، هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، قد جاء ليقطع الطريق عليه وقادم من الشام لأخذ العير، خرجوا قرابة 1000 مستعدين للقتال والسلاح. وهم في الطريق جاءهم خبر من أبي سفيان أنني قد تعديت الطريق وسلمت من محمد وصحبه، يعني فارجعوا. فماذا قال أبو جهل ومن معه؟ انظروا الكبر، الكبر. قالوا سنذهب بل سنستمر إلى ماء بدر ونجلس في 3 أيام تغني لنا القيلات ونشرب الخمر وتتحدث العرب بمفاخرنا وقوتنا. فعلا تحدثت العرب والعجم، تحدثت بماذا؟ بشر مقتتل وهزيمة النكراء وقعت بهم يستحقونها. نعم، هو يقول سيتحدث العرب بقوتنا ويغنون ويشربون خمر وغيرها، لن يرجع، انظروا الطغيان والكبر. نعم، تحدثت العرب والعجم وإلى الآن نتحدث، وتحدث القرآن بهذه الهزيمة، هذه نهاية كل طغيان فاطمئنوا. لكن هذا العذاب في الدنيا. ولما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في البئر وجاء من يكلمهم يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فقد وجدت ما وعدني ربي. فقال بعض الصحابة يا رسول الله تكلمهم قد أصبحوا جيفا قد أنتنت؟ قال ما أنتم بسماع ما أقول مثل سماعهم أو كما صلى الله عليه وسلم، يعني لا ما أنتم بأسمع مما أقول مثلهم، يعني يسمعون مني أكثر مما تسمعون. وللعلماء كلام في هذه المسألة، ليس هذا بيانه. إذا نقول لا نفقد الأمل أبدا. نعم أحيانا الحرب كرة، تلك الأيام نداولها بين الناس، قد ينتصر العدو ظاهرا، لكن أقول هذا عذابهم في الدنيا، سيهزم الجمع ويولون الدبر في الدنيا. أما في الآخرة جاءت بل التي هي للإضراب، لأنه أشد، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني هذا العذاب وهذا القتل وما حدث لهم وتعذيبهم في قبورهم، كما قال الله جل وعلا عن قوم فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون على النار، هذا قبل القيامة، وهذا دليل من أدلة عذاب القبر استدل به العلماء، يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم. أما ثم عطف كما في سورة غافر، يوم يقوم الأشهاد، هذه مسألة أخرى، يوم القيامة، فالعطف هنا يقتضي المغايرة من أدلة عذاب القبر، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. لكن الذي سيحدث لهم يوم القيامة، فرعون هذه الأمة، أبو جهل ومن معه، أعظم وأشد، فلهم عذابان، عذاب عاجل وعذاب آجل، كما حدث من قبلهم، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بس أشد العذاب، وهذا العذاب لهم ولغيرهم. فلهذا ثم استأنف وقال إن المجرمين في ضلال وسعر. سبحان الله، تذكرون في قصة ثمود التي مرت معنا، قوم صالح عليه السلام قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذن لفي ضلال وسعر. نفس الآية يقول الله سبحانه وتعالى هنا إن المجرمين في ضلال وسعر، هم الذين في ضلال وسعر، وليس اتباع الهدى كما قالوا أننا لن نتبع الحق وصدهم عن دين الله جل وعلا، كل هذا غير صحيح. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، لاحظوا يسحبون على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية، لم يكن على ظهورهم ولا على جنوبهم. الإنسان لو أصابه شيء أو خاف شيء أن يصيبه في الدنيا وضع اليدين على وجهه ليتقي وليحمي وجهه، أما هناك فهم يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر، وهو قالوا من أشد أنواع العذاب في هذا الجنب. قال العلماء جمع الله لهم بين عذابين، عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي الجسدي يسحبون في النار على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية. والعذاب المعنوي ذوقوا مس سقر، يعني مع الحالة التي هم فيها يقال لهم، أي أيوة وتسحبهم ملائكة العذاب، يقال لهم ذوقوا مس سقر، أي مس النار، سقر وهي من أسماء النار، فيجمع لهم. ولذلك الذي يقرأ القرآن بتدبر، وكلكم بإذن الله كذلك، يجد دائما الجمع بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي، وهو شديد عليهم. لما يقولون يا مالك، مالك خازن النار الموكل بالنار، كما أن رضوان هو خازن الجنة، يا مالك ليقضي علينا ربك، يجيبهم إجابة يقطع كل الأمل، إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما هناك مجال. ويقول أشد عليهم من العذاب، لأن الذي يعذب وهو ينتظر الفرج يخف عنه العذاب، لكن لما يعلم أنه ماكث، وكما تعلمون أن الموت يذبح بين الجنة والنار حتى ييأس، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار أيضا خلود فلا موت، نسأل الله جعلنا من أهل الجنة. فالجمع بين العذاب الحسي والمعنوي شديد جدا وأشد، والعذاب المعنوي أشد، فهم مع أنهم يسحبون أسوأ أنواع العذاب على وجوههم، يقال لهم أيضا تبكيتا وإذلالا وتحقيرا ذوقوا مس سقر جزاء بما فعلوا. وهذه من المعاني العظيمة. كان أبو حنيفة كما ذكر القاسم بن معن قال إن أبا حنيفة الإمام حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا قام ليلة بهذه الآية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يرددها ويبكي يبكي بكاء شديد حتى آخر الليل. فأنا أتساءل كم قرأنا هذه الآية؟ كم سمعناها؟ كم كررناها؟ كم تدبرناها؟ بينما هذا الإمام يقرأها ويكررها لأنها وقعت منه موقعاً. وهكذا كان السلف كما في تاريخ بغداد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أي أشد. وهذا معنى أشد مما سيأتيهم كما قال في الدنيا والله أعلم. ثم انتقل إلى معنى آخر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا موضوع عظيم أيها الأخوة. ولذلك من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر كله خيره وشره. الإيمان أركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول العلماء هناك القدر الكوني وهو أن كل ما في الكون بقدر الله. كل ما في المخلوقات جريان النجوم ذرات الهواء خلق الناس هذا قدر كوني. وهناك الأمر الشرعي. القدر الكوني يريده الله لكنه قد لا يرضاه. فالكفر مقدر لكن الله جل وعلا كما بيّن العلماء قال لاحظ ومن يرد أن يضله فهو ذكر الإرادة لكنه نفى الرضوان في سورة الزمر ولا يرضى لعباده الكفر. هذه مسألة دقيقة سأضطر أقف معها حتى تتبين بحدود الممكن وإلا مسألة عظيمة ليس سهلة. موضوع القدر من أصعب الموضوعات دراستها في العقيدة ومما ظل فيه كثير من الناس. ومن أعظم من ظل في القدر هم المعتزلة ويسمون القدرية. منهم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والله نصوص صريحة بالقدر. ومنهم الذين يقولون وهم الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد أنه ليس له مشيئة وأن كل ما يجري هو قدر إجباري، وهم يخالفون أيضا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمعنى أثبت المشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله. ومنهج أهل السنة أن الله له مشيئته والعبد له مشيئته التي هي خاضعة لمشيئة الله جل وعلا. إذن القدر الكوني هو قدر الله جل وعلا الذي قدره وكتبه في اللوح المحفوظ. فكما دلت النصوص على ذلك لكن لا يلزم منه الرضا كما بينت ولا يرضى لعباده الكفر. وهنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فهناك خالق ومخلوق، ليس هناك الخالق الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى ومخلوق. فكل مخلوق خلقه قدر وأيضا أفعاله وتصرفاته بقدر. أما الأمر الشرعي فإن الله يريده ويرضاه أي يحبه. ولذلك يقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الإرادة، إثبات الإرادة، جعل الله وإياكم من هؤلاء. فأثبت الإرادة هنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الرضا يقول في أيضا آية الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. ففهم هذه المسألة مسألة عظيمة يتفرع عنها مسائل كثيرة. ومن يؤمن بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر، يهدي قلبه ويهدأ قلبه، يستطيع أن يواجه المصائب. وقد ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر فائدة عظيمة تكتب بماء الذهب وليحرص الإنسان عليها. الإنسان إذا مرت به مصائب، ومن منا من يسلب من مصيبة تصيبه في نفسه أو أهله أو مال أو غير ذلك أو أمته، يقول ذات درجات الذي يصابهم بمصائب، أن هؤلاء الفائزون، وإلا في درجة أخرى مقابلة سأذكرها، أو نقول هم درجتين، هم درجتان. منهم الذي يرضى بقضاء الله وقدره، وهؤلاء انقسم درجات العلو إلى ثلاث درجات. وهناك المتسخطون، المتضجرون، المناكفون لأمر الله وقدره، هؤلاء لا يضرهم فعلهم إلا سوءا ومصيبة، فيجمعون مع مصيبتهم مصائب. لكن ما هي الثلاث للمؤمنين الذين يرضون بالجملة في قضاء الله وقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الدرجة الأولى الصبر. أول ما يخبر الإنسان بالمصيبة يبدأ بالصبر والمصابرة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة تبكي على ولدها، قال لها: يا أمة الله احتسبي واصبري. فقالت له: ما لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أصبت بمصيبتي. يعني كأنها تقول له: أنك أصبت بمصيبتي، ما قلت هذا الكلام. مع النبي صلى الله عليه وسلم كل أبناء الذكور قد ماتوا، وحتى بناته كلهن ماتن في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. يعني جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف أعمار ماتوا. الأولاد ماتوا في صغرهم الذكور، والبنات اختلفنا، ومنهن من تزوج كزوجتي عثمان رضي الله عنه وغيره. الوحيدة التي بقيت بعده بعد بستة أشهر فقط هي فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك تقول له: لم تصب بمصيبتي. مصيبة أعظم أضعاف مصيبتك. فقيل لها: أما علمت من هذا؟ قالت: لا. قال: هذا رسول الله. فرأى هيبة مسرعة ولحقت، قالت: يا رسول الله لم أعلم أنك رسول الله. يعني لو علمت ما قالت له هذا الكلام، هي مؤمنة مسلمة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الشاهد. قال: إن الصبر عند الصدمة الأولى، وفي بعض الألفاظ عند أول صدمة. لماذا؟ كل الناس في النهاية يصبرون. الذي لا يصبر في أول وقوع المصيبة يا أحبتي، هو في النهاية سيصبر صبر الدواب كما يقولون. فأصبر، لأن لا حيلة له، حتى لو جزع، حتى لو بكى، حتى لو تأفف، في النهاية مآله إلى أن أصبر. لكن ماذا؟ لا قيمة لهذا الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند أول صدمة، أول ما يأتيك الخبر تسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم، هؤلاء لهم هذا الخير العظيم العميم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الدرجة الأعلى درجة الرضا. والرضا هو أعلى من الصبر. تجد قال بعض العلماء في تعريفه: يتساوى وقوع المصيبة عنده وعدم وقوعها. الأول فيه مقاومة، الصبر فيه مقاومة للنفس وطبع بشري. الثانية أعلى. الثالثة وهي درجة الأنبياء والصالحين والذين يثبتهم الله جعلناكم منهم عندما نصاب، درجة الحمد والشكر. درجة الحمد والشكر. والله يا أخوان، هذه الدرجة أني رأيت بعض العوام من الرجال والنساء من أول ما تقع المصيبة عندهم ينتقلون إلى درجة الحمد والشكر. فقد ذكرت لكم، وكنت وقتها في الخلوة الاعتكاف. جاءني خبر وفاة ابن عمي رحمه الله وهو خارج من عرفة عمره في الأربعين وعليه إحرامه، انقلب قبل أن يصل إلى مزدلفة ثم مات رحمه الله وسلم من معه حفظه الله وهو محرم. حتى كانوا يقولون أنه وهو في الطريق كان يتحدث مع من معه عن حسن الخاتمة. فأنا اتصلت بوالدته وعزيها وهي موجودة، طبعا هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، الآن موجودة نسأل الله يحسن لنا ولا الختام. وأنا أعزيها أكلمها متأثر يعني، قال سبحان الله تعزيني والناس يهنئونني. أي والله يا أخوان تعزيني والناس يهنئونني، ابني مات بأجله ومات وهو محرم وقد خرج من عرفة ويبعث يوم القيامة ملبيا. مثل هذه الموتى من يجدها؟ هذه أمه مع أن قد ابتليت بأبيه أيضا وعمره 40 سنة فربت أولادها، يعني تيتم أولادها جميعا، ومع ذلك ترد عليه بهذا الرد. ثم تنادي أحد أبنائها في يوم عيد الأضحى، لأن الواقع قلت لكم في آخر يوم عرفة، قالت أضف للأضحية التي وضعت لنا ولأبيك رحمه الله أضحية أيضا لنا ولأخيك فقط. حقيقة هذه درجات سبحان تعالى يعطيها ما يشاء ويجعل فيه قوة، ويختلف الناس في هذا الأمر. فإذا درجة الحمد أن يحمد الله سبحانه وتعالى هو لا يعني أنه يفرح بوقوعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الصابرين والحامدين والشاكرين، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين تدمع إن القلب له ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. نعم، لكن يبقى الحزن البشري لا يلام عليه الإنسان ولا أحد ينفيه، لكنه لا يعارض لا الصبر ولا الرضا ولا الحمد. وهذه قضية يجب أن ندرب أو نعود أنفسنا عندما نواجه بمصيبة من المصائب لننال هذا الأجر العظيم. هذا إذا موضوع القدر، لما نؤمن بالقدر هذا الإيمان العظيم أيها الأخوة سيكون له هذا الأثر في نفوسنا والطمأنينة، لن يسلم أحد من مصيبة. يقال ذو القرنين لما جاء الموت بعيد عن أمته، هذا خبر من أخبار بني إسرائيل لكن معناه جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأخبار إذا لم نجد ما يعارضها فنستفيد منها بالعبرة. أرسل لأمه قال ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قال إذا جاءك وقد حضرته الوفاة وهو بعيد عن أمة، تعرفون ذهب للمغرب والمشرق كما في سورة الكهف، قال إذا جاءك خبر وفاتي فضعي وليمة كبيرة وادع الناس لها، بس اشترط شرط لا يحضرها أحد أصيب بمصيبة. ففعلا أمها كما يقال على وجهها أقامت وليمة ودعت الناس، قالت بشرط لا يحضر أحد أصيب بمصيبة، لأن نريد أن نفرح. ما جاء أحد، فعرفت الرسالة أنه ليس أنت وحدك التي أصبت بالمصيبة، كل هؤلاء الناس قد أصيبوا بالمصيبة. فقالت للناس تعالوا، فما في أحد يسلم من المصيبة. فتهيئة النفس في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه منزلة عالية. ولكن لا يقضي الله سبحانه وتعالى نهاية قضائه إلا الخير، حتى لو بدا ظاهر الأمر فيه شر، لكن لا ينسب إلى الله جل وعلا الشر. ولذلك لاحظوا ومرت معنا في سورة الجن، عجيب نحن نتعلم من إخواننا من الجن في مواضع كثيرة في القرآن، وأنا لا ندري، لاحظوا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني خيرا. عندما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله، بنوه للمفعول. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله، تأدبا مع الله جل وعلا، مع أنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره، لكن لما جاء الخير والرشد أو أراد بهم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذلك أيضا إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت، ما قال إذا مرضني، فهو يشفي. فلم ينسب المرض لله، مع أن المرض هو بقدر الله، لكن نسب الشفاء إلى الله. هذا أسلوب من أساليب الأدب مع الله، لأن هناك مع كل أسف من لا يتأدب مع الله. هناك من يصاب بمصيبة، وقد سمعت بعضهم توفي رحمه الله لضعف الإيمان أحياناً وشدة المرض، نسأل الله أن يعفو عنه، يعاتب ربه: يا ربي لماذا مرضتني كذا. نعم، يعاتب ربه، وهذا لا ينبغي ولا يليق. فلذلك نقول: فالله جل وعلا في هذا الأمر علينا أن نؤكد هذه المعاني. حتى ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن كل شيء بقدر، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز الإهمال والتضييع كله بقدر، والكيس هو القوة والجدة والحزم والنشاط، فكلها بقدر. لكن لا يعني أن الله يرضى عن العجز كما بينت، ولا أرضى لعباده الكفر، فكل شر لا ينسب له سبحانه وتعالى، وإن كان حدث بقدر وهو القدر الكوني. كيف نتعامل مع القدر الكوني إذا وقع الإنسان شيء من الأقدار الكونية من المصائب وغيرها بالأمر الشرعي، وهو بالدعاء، فيكشف الله سبحانه وتعالى الضر. ولهذا معنى عظيم جدا، ما دام أن الأمر كله لله والكون بيده سبحانه وتعالى، فلا توجه إليه، يكشف عنا هذا البلاء. لو أننا حققنا هذه المعاني لوجدنا والله خيرا. إذا نزلت بك مصيبة لا شك أنك تأخذ بالأسباب، لكن من أعظم الأسباب هو الدعاء. وتلاحظون أنني قل أن يمر عندنا موضوع إلا أركز على هذا الجانب، لأن بعض الناس صحيح يدعو لكن عنده ضعفهم في اليقين، يدعو لكن قلبه متعلق بالأسباب المادية أكثر من تعلقه بالأسباب المعنوية. كيف؟ يصاب بمرض يدعو الله أن الله يشفيه، وعنده موعد بالمستشفى أو يسافر للخارج ليعالج، تجد قلبه متعلق بالشفاء، بهذا شفاء الطبيب أو المستشفى، أعظم من تعلقه بأن الله هو الذي يشفيه، ومن أسماء الله أنه الشافي سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بحرام. وإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، لاحظوا كلمة بإذن الله، فكل شيء بمشيئته. فيجب أن يكون التوجه تماما إلى الله، لكن لا نعطل الأسباب، بل نأخذ بالأسباب، نعالج، نسعى، ندعو، فبهذا تتحقق هذا الأمر. ولذلك لاحظوا من 70,000 جعل الله ويكونهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسترقون، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يكتبون، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قال. قالوا: لماذا؟ قال العلماء: الاسترقاء هو طلب الرقية. لاحظوا طلب الرقية، وغالبا يكون فيها نوع انصراف للقلب للراقي، بينما يجب أن ينصرف القلب لله سبحانه وتعالى. فمن قوة ويقال وعلى ربهم يتوكل، لكن هذا لا ينافي كما وقع الخطأ عند البعض أن إذا جاء أحد يريد أن يرقيك أن تمنعه، تقول: لا أنا أريد أخذ بالحديث. لا، الحديث يقول: ولا يسترقون، السين سين الطلب، أنت لا تذهب تطلب الرقية، وتوكل على الله وعالج بالعلاجات الأخرى. لو أن أحدا عرض عليك أن يرقيك فلا ترد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يرقيه عليه السلام، وكانت عائشة ترقيه عليه السلام، وفي الوقت نفسه أنا أرى أعظم من هذا أن ترقي نفسك، وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي نفسه. وبهذا تحقق التوكل على الله جل وعلا. أما الاكتواء فقالوا لأنه في النار، والمؤمن يجب أن يبتعد عن أي شيء فيه النار، ولهذا لا يوضع في القبر شيء مسته النار، كله تفاؤلا، لا يوضع في القبر هذا الشيء، هذا من باب التفاؤل. فلا يكتوون، لا يعني أن الذي يكتوي أنه محرم، لا، لكن ندل على الدرجة الأعلى. كل هذه تدخل في موضوع أيها الأحبة، الإيمان بالقضاء والقدر. إذن من تضجر من وقوع المصيبة فلم يؤمن بهذه الآية حق الإيمان، فأين الصبر والرضا والحمد؟ وأين الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كما قال الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال الله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الله، كلمح بالبصر، إلا مرة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لما جاء مر معنا قوم لوط يريدون يراودون ضيوفه، قال: فطمسنا على أعينه، طمسنا أعينه، ما كان هناك انتظار وقت طويل، فالله قادر في لحظة يقول لشيء كن فيكون. ولكن من حكمته البالغة أنه قد يؤخر العذاب، قد يؤخر الشفاء، قد يؤخر انتصار المؤمنين، قد يسلط الكفار على المؤمنين ليبتليهم وليختبرهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكذلك يسلطهم ليرفع من مقام المؤمنين. أحيانا ليست كل الابتلاءات شر أيها الأخوة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. كلما ارتفع إيمان الإنسان ومقامه زاد عليه البلاء، هذه سنة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء، قالوا: إنك توعك يا رسول الله، قال: نعم، وهو أحب الخلق إلى الله، أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ويعقوب كم جلس ينتظر ابنه حتى إن ذهب بصره. أيوب عليه السلام كم جلس، كما بيّن سبحانه وتعالى قصته في أكثر من موضع في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، وهم أنبياء الله ورسله وغيرهم من الأنبياء. فلا يفهم الإنسان أن إذا أصيب بمصيبة أن الله لا يحبه، لا، لكن عليه أن يتوجه إلى الله، فإن تأخر الشفاء ليختبر الله. لماذا؟ كثير من الناس يدعو ثم بعد فترة يفتر. الحقيقة من ناحية الطبيعية أو الواقعية أن الإنسان المفروض إذا زاد عليه البلاء أن يزداد تضرعاً إلى الله وليس فتوراً، لكن من أجل أن يختبره الله جل وعلا هل هو صادق في تضرعه، يريد الله أن يرفع من مقامه ما دام مؤمناً. إذا كان الشوكة يشاكها له أجر فما بالك بها. وما أمرنا إلا واحدة كلمح، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. انظروا الآن الزلازل التي تصيب بعض الأرض، لحظات، ثواني، وتدمر هذا التدمير الشامل. تسونامي الذي مر تعرفون قبل سنوات، ماذا فعل؟ أمر الله، قدر الله لا شك. فيجب أن نعتبر، فإذا جاء أمر الله لا رد له، كما في الأمم السابقة. بل كما تعلمون أن حتى عند بعد قبل البعث يعني يقول الله سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فماذا؟ فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة كل المخلوقين، الإنس والجن والحيوانات والدواب بصيحة واحدة. فكذلك أيضا إذا أراد الله شيئا بكلمة واحدة كن فيكون. لاحظ الفاء، ما قال كن ثم يكون، ما قال كن ويكون، كن فيكون. وهنا تنبيه نبه إليه شيخنا الشيخ محمد، جميل جدا. تسمع بعض الناس يقول: أمر الله بين الكاف والنون، يعني كن. قال: هذا خطأ، أمر الله بعد الكاف والنون، أمر الله بعد الكاف والنون، لأن الله يقول كن فيكون. ولو كان بين الكاف والنون أي قبل أن تأتي النون، هذا غير صحيح، بتهذيب اللفظ وضبط اللفظ. هذا من هذا التنبيه. إذن فهكذا: وأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. يخاطب كفار قريش، وبالمناسبة هذه السورة ذكر العلماء أنها مخاطبة لكفار قريش من أولها إلى آخرها. أما سورة الرحمن فإنها لخاطب للثقلين كما مر معنا. ولذلك تلاحظون السورة من أولها انشق القمر إلى آخرها وهي تواجه كفار قريش وتبين لهم الأدلة والحجج وقصص السابقين واللاحقين. نعم. ثم جاءت سورة الرحمن وهي كذلك، وقد تكون قبل، لم أقف عند الترتيب، إنما تخاطب الثقلين. ولقد أشلكنا أشياعكم أي أشباهكم من الكفار السابقين الذين ذكرهم، وهذا قال العلماء من أدلة القياس، أشباهكم يقاس الشبيه بشبهه ويلحق الفرع بالأصل بجامع بينهما، هذا من تعريف القياس بجامع العلة، وهذا باب بحث أصولي في باب الأصول. فهل من مدكر؟ هل هناك مدكر لهذا الوعظ، لهذه الآيات، لهذه الحجج، لهذه البراهين؟ ثم يقول وكل شيء فعلوه في الزبر، عودة مرة أخرى للقضاء. الزبر هنا غير التي مرت معنا، الزبر أم لكم براءة في الزبر على قول بعض العلماء. الزبر هناك هي الكتب السابقة، أم لكم براءة في الزبر. أما هنا وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب محفوظ في اللوح المحفوظ أو غيره، لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيقول الله تعالى وكل شيء فعلوه، كل شيء، حتى الذرة، حتى النفس، حتى الإغضاء، حتى النظرة الخاطفة للمحرم، كل شيء فعلوه في الزبر. قال العلماء كتابتان، كتابة المقادير ماضية كما في اللوح المحفوظ، وما يكتب للإنسان قبل عند النفخ الروحي فيه رزقه وأجله وشقي أو سعيد عند نفخ الروح، هذا كتابة ماضية، وكتابة لاحقة وهو بعد أن يفعل الإنسان، بعد أن يفعل الإنسان تأتي هذه الكتابة وكلها إذا عليه. الكتابة المقادير بالتفصيل الذي أشرت إليه سابقا، وكتابة اللاحقة، ولا يؤاخذ الإنسان بالكتابة الماضية، إنما يؤاخذ بالكتابة اللاحقة وهو فعله. أما ما كتبه الله جل وعلا، لأن العلماء ذكروا أن بالنسبة لما كتب عند نفخ الروح في رزقي وأجلي وشقي وسعيد، ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يغير إذا أخذ الإنسان بالأسباب، فلنأخذ بالأسباب، قد يطول العمر بسبب صلة الرحم وغيره والرزق بفعل الأسباب، وهلما جرى، لكن يؤاخذ الإنسان بفعله بعد أن يبلغ الحلم، بعد أن يكلف، هذا الذي يؤاخذه. نعم، الله سبحانه وتعالى، وعلم الله هنا وهو علم الظهور، وإلا فهو يعلم جل وعلا، لأن البعض يقول في إشكال، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، أليس الله يعلم؟ نعم يعلم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. لكن الذي يؤاخذ عليه الإنسان والجن، يعني يؤاخذ المكلفون بما فعلوا، ويجزون أيضا بما فعلوا، سواء جزاء الخير أو يجازون أو غير ذلك، والله أعلم. إذن هاتان كما قلنا كتابتان، والله أعلم، ولا يظلم ربك أحدا، وكل صغير وكبير مستتر. مرة أخرى تأكيد، لاحظ التأكيد على موضوع القضاء والقدر، كل كبيرة وصغيرة، أصغر ما تصور من الذرات التي يصعب أن ترى بالعين المجردة، وما هو أعظم، كله مسجل ومكتوب. وفعل الإنسان مهما كان في رأيه حقيرا يسيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فما بالك إذن بما هو أعظم. إذا كان مثقال الذرة في الخير أو الشر يسجل، ولذلك قال وكل صغير وكبير مستتر، أي مكتوب ومسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أحصاها. ذكر بعض العلماء أن أقوال الإنسان غالبا أكثر من أفعاله، وهذا واقع، وإن كان أيضا القول يدخل في الفعل، فأقوال الإنسان أكثر من أفعاله. إذا كانت أيضا الأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مسجلة ومدونة، من باب أولى أن تكون الأفعال مسجلة. ثم ختم السورة بقوله إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جعل الله وإياكم من هؤلاء. جنات الآخرة هي الأربعة التي مرت معنا في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، هذه أربع جنات أي بالوصف، وإلا فالجنان عظيمة جدا. الإنسان كل واحد له من الجنان ما الله أعلم به. وهي غير جنات الدنيا. جنات الآخرة عرفها العلماء شرعا، قالوا هي الدار التي أعد، يعني جنة الآخرة الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما إذا جاءت جنة الدنيا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كلتا الجنتين آتت أكلها، فالمقصود بها هي البساتين، وشتان بين جنات الدنيا وجنات الآخرة، ولا مقاربة أبدا. حتى قال العلماء ليس فيها إلا الأسماء، وإن كانت في الذهن نعم. أنت لما توصف النخل والعنب في الجنة لا تتصور معنى أنها شيء آخر، هي جنة وعنب ورمان، لكن لا نعلم كنها وكيفيتها، ولا نشبهها برمان الدنيا وجنات الدنيا، والله أعلم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، سبحان الله. في مقعد صدق أي الخبر صادق والوصف صادق، وهو للصديقين جعل الله إياكم منهم. في مقعد صدق عند من؟ عند الله جل وعلا. ومن أعظم جزاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله جل وعلا، رؤية الله جل وعلا. وهناك فرق من المسلمين كالمعتزلة والخوارج ينكرون الرؤية. نعم، ألا أخشون أن يحرموا رؤية الله جل وعلا؟ ولذلك الذين يرون الله جل وعلا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم إنكم ازددتم بعدنا حسنا بالنظر إلى وجه الله. نعم، قالوا لأنهم رأوا الله جل وعلا. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حسن الخاتمة، أسأل الله يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ القرآن فوقف عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم توفي رحمه الله. هذا من حسن الخاتمة. حسن الخاتمة كثير، لمن وفق للعمل في حياته يختم له بخاتمة طيبة. أقف الآن مع ما بقي. الوقفة الأولى تكرر في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اختلف العلماء اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قيل المقصود التيسير الذي أراد الله هو الفهم والتدبر، وقيل هو تيسير العمل به، لأن الله لا يكلف بما لا يطاق، وكلها معاني صحيحة. القرآن أيها الأخوة ميسر، ميسر الفهم بلسان عربي مبين. وقد جاء الثناء على صاحب القرآن أي المجود للقرآن والحافظ للقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فمن أراد الرفعة فليتوجه إلى كتاب ربه بفهم وتدبر وعمل وحفظ قدر ما استطاع. والحديث الذي رواه أحمد يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، مثل الحديث الذي رواه الترمذي. فكما قلت قيل خاص بالحفاظ وقيل لا، إنما يقرأ القرآن بتروي وتدبر، والله أعلم. ومنزلة الحافظ القرآن عظيمة، حتى أو الذي يقدم للإمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. وإن كان بعض العلماء يقول أقرأهم يشمل الحفظ ويشمل الضبط ويشمل التجويد ويشمل الفهم، أي أقرأهم أعلمهم بكتاب الله، بمعنى أنه لو جاء حافظ متقن للقرآن لكنه ليس عنده علم، وجاء عالم من كبار علماء الأمة يفهم القرآن ويفسر القرآن ولكنه لم يحفظ القرآن كاملا، فهو يقدم ويطلق عليه أنه أقرأ. وكلاهما أيضا معاني صحيحة. بل بلغ من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لحفظة القرآن أن في غزوة أحد لكثرة القتلى من الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بالرجلين فيضعهم في القبر فيقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أي حفظا لكتاب الله، فإذا أشير إلى أن فلان أخذ قدمه في اللحد، وهذا معنى واضح وصريح في هذه المسألة. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لو قيل لنا أن فلان من أهل فلان أو العائلة الفلانية أو التاجر الفلاني أو المسؤول الفلاني ربما يعظمه بعض الناس، فكيف إذا قيل لهم إنهم من أهل الله وخاصته؟ هم أهل القرآن. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد. أناس يعكفون عن القرآن، أعرف أناسا يختمون في كل يوم أيها الأخوة، وإن كان ورد أنه لا يفقه القرآن من قرأه أو ختمه في أقل من 3، ولكن هذا في تفصيل ليس هذا مكان، لكن هناك بينما هناك من هم هاجرون القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من هجر القرآن الإعراض عن تلاوته. بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أو يوم الجمعة، هذا تقصير ظاهر، لكن المداوم صاحب القرآن هو الذي دائما تجده يتلو، فيعرفه الناس بتلاوتي وبقراءتي وبكثرة وجود المصحف معه أو حفظ كتاب الله جل وعلا. وكان كثير من شباب الصحابة يحفظون القرآن كعمر بن سلمة والبراء بن عازب وزيد بن حارث وغيرهم، بل إن زيد بن ثابت وهو شاب رضي الله تعالى عنه كان من أقوى الحفاظ، ولذلك اعتمد عليهم أبو بكر وعثمان في جمع القرآن. وهكذا سار السلف الصالح جيلا بعد جيل. هناك آداب وسمات لحافظ القرآن، ليس هذا مكان التفصيل فيها، لكنها مهمة جدا أيها الأخوة. صاحب القرآن يعرف بكلامه إذا تكلم وبسمته إذا سكت، يعرف بأخلاقه. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كلمة موجزة عظيمة. ولذلك الذي يدعي أنه يحفظ القرآن ولكنه يخالفه هذا يخشى عليه. ومر معنا في درس سابق قول لعدد من السلف، كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله السلامة والعافية. قارئ القرآن يجب أن يلتزم بأداب القرآن وأن يعمل بالقرآن وأن يتدبر القرآن وأن يحترم القرآن، كانوا يحترمون القرآن والسنة. تجد بعض الناس يقرأ القرآن لكنه يقاطعه. وسبقا أشرت إليه في أن هناك كتب عنت بهذا في جمال القراء للدكتور إبراهيم الحميضي، من أفضل ما اطلعت عليه من الكتب يتعلق بأحكام القرآن وأداب القرآن، قل أن يرد في ذهنك مسألة إلا تجد قد بحثها. الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي جمال القراء، نعم جمال القراء، فهذا نعم تجدونه، أو جمال القرآن قد يكون مهم في الاسم. فالشاهد أنه كتاب مهم جدا، فأنصح بقراءة واقتناء هذا الكتاب والرجوع إليه، لأنه بحث بحثا شاملا جامعا لكثير من أحكام القرآن. فهذا كله مما ينبغي. ومن أعظم ما أوصي به الحفاظ هو تعاهد القرآن، لأنه كما في الحديث الصحيح تعاهدوا هذا القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هناك أيها الأخوة من حفظ القرآن ونسيه. كنت في مجلس في طلاب علم، فأحدهما يسأل الآخر يقول كيف أنت والقرآن؟ قال بالشرك الحمد لله ضابط له، لا أحتاج إلى أن أرجع المصحف. والعاقل من وعظ بغيره، قال وعظت بمن؟ قال وعظت بك أنت. قال الله يهديك، ليش؟ قال ما حدثتني أنك كنت إماما سنوات تحفظ؟ قال نعم. وقلت لي بعد ذلك أنه تفلت منك؟ قال إلا صحيح، صحيح أنه تفلت منك. قال وعدت بك فخفت أن أتفلت من القرآن فاستفدت من كلمتك التي قلتها لي، فأنا والحمد لله يقول لا أحتاج أرجع المصحف. لكنه وضع برنامجا قويا لمراجعة القرآن يوميا حتى لا أتفلت منه، لأن الحديث صحيح. فهناك من حفظ القرآن، ويا أحبتي حفظ القرآن سهل، ولقد يسر القرآن الذكر، سهل ليس صعب، لكن المحافظة عليه هي التي تحتاج وقت وصبر ثم يسهله الله. ولا يقول أحد أنني ضعيف الحفظ. يمكن يكون إنسان ضعيف الحفظ؟ أعرف رجلاً ما حفظ القرآن إلا هو كبير في السن، يعني في عصر الكهولة بعد الأربعين، ويقول وأنا أحفظ، يقول ليس حفظي قوياً، ليس من الأذكياء أو الحفاظ، يعني سريع الحفظ. يقول أحياناً حتى أحفظ المقطع وراجعه إلى 80 مرة، إلى 80 مرة حتى يحفظ المقطع. طيب والآن؟ قال لا أحتاج الرجوع المصحف أبداً منذ سنوات. نعم هو عانى في حفظه وصعب عليه، لكن استره الله له وانفتح وضبط القرآن وأصبح لا أرجع المصحف. يقول حتى لو أخطأت أحياناً لا أرجع وتأتي مرة أخرى، أسأل الله، يقول أتوجه إلى الله أن يرد علي الآية فيردها. فلذلك أوصي أبنائي بتعاهد القرآن وبتدبره، وأن يكون لديه مصحف يراجع فيه ولا يحفظ إلا على مصحف ثابت، لأن المشاهدة تؤثر ممن أعطاه الله أسرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الإنسان جاهد حقيقة من أجل أن يحفظ القرآن ييسره الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. هناك أناس معنا الآن في هذا المسجد حفظوا بعد 60، وأعرف بعض الأخوات أمهات حفظنا القرآن بعد 60، بل بعضهن والله عوام، حفظنا من إذاعة القرآن، حفظنا القرآن من إذاعة القرآن، واضبنا على متابعة قارئ أو مصحف فحفظنا القرآن. هذا يؤكد ولقد يسرنا القرآن ذكر فالمدكر. فيحافظ الإنسان ويراجع. وضع لك برنامج، إذا وضعت لك برنامجا يوميا سهل، تقدم للصلاة فقط مع الأذان في 3 أوقات، ما أقول كل الأوقات، وإن تقدمت في كل الأوقات فهو خير، ويكفي أن تضع لك ختمة ثابتة حتى يبقى القرآن معك، وتكون من أهل القرآن، وتكون صاحب القرآن، وتكون من أهل الله وخاصته. هذه معاني عظيمة. ثم الذي معه القرآن في صدره، يا أخوان، يحميه القرآن أن يقع فيما حرم الله. نعم يحميه الله سبحانه وتعالى، لأنه يحفظ كلام الله. الله سبحانه وتعالى غيور على كتابه، فلذلك هو يخاف أن ينسى القرآن فيجتنب المعاصي والآثام بسبب حفظه للقرآن أكثر مما يتساهل الذي لم يحفظ، إلا من وفق الله وعصم الله. مما أيضا نختم به بعد هذا الموضوع وقفات سريعة، يقول بعض العلماء في مقعد صدق عند ملك مقتدر، قالوا مقعد الصدق لا يقعد فيه إلا أصحاب الصدق، إلا أصحاب الصدق، إلا الصادق والصديقون، جعل الله وإياكم. أيضا أن كما قلنا أن تبدو في وجوههم النور، يرجعون إلى أهلهم ويزدادون نورا. أحد الأخوة أرسل لي سؤال يقول إنك قلت سيماهم في وجوههم أن المقصود ليس أثر من أثر السجود، يقول أخ أنه هو العلامة الموجودة وليس، وأنا أقول هذا قول، ولكن القول الراجح أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي النور في وجوههم، وبينت هذا في درس ماضي ولا زلت أقول هذا الأمر. كما أن أولئك إذا قبلوا الله جل وعلا ظهر النور في وجوههم، كما أن الواحد منا إذا بشر بخبر مبشر ظهر في وجهه، إذا دخل على أهله قال نشاهد وجهك، وجهك فيه نور، في خبر سار، بينما الآخر فبشرهم بعذاب أليم يظهر على الوجه. قال سيماهم في وجوههم، ما قال في جباههم، الآية صريحة من أثر السجود. لو كان المراد هذه لقال سيماهم في جباههم، قال سيماهم في وجوههم. ولذلك تعرف كثير من الناس أصحاب قيام ليل بغض النظر عن شكل وجهه تلحظ عليه نور، هذا ملاحظ مشاهد. وآخرون بغض النظر عن لون وجه عليه قترة والعياذ بالله بسبب المعاصي والذنوب والآثام. فهذا ما أبينه هنا، سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، سنن الله جل وعلا ثابتة أيها الأخوة، كما بينا مرارا. قوة المشركين ونسبهم لا ينفعهم، ولو نفع أحد نسبه لنفع أبا لهب، تبت يد أبي لهب تقرأ إلى يوم القيامة وتب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يتفاخرون في أنسابهم أو أوطانهم أو أموالهم أو مناصبهم بعيدا عن الهدى خاسرون. ما نفعت قريش، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فحذاري أن نحتقر مسلما قد يكون يساوي ملء هذا ملء الأرض من هذا، وهو لا يراه الناس شيئا. ولما تقال للنبي الصحابة شأن المرأة التي تقوم المسجد رضي الله عنها وهي أمة سوداء مملوكة، عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وذهب يصلي عليه في المقبرة والناس لا يبهون لها، حتى لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم درسا عظيما هو لنا. إذا رأيت مسلما قد يكون سبقك إلى الجنة عاميا أو متعلما، فحذاري، قد يقع في القلوب مما يتعلق بالأنساب وغيرها والطعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لماذا تعير فلان لأنه من البلد الفلاني، أو أنه من القبيلة الفلانية، أو العائلة الفلانية، أو البلد الثاني، أو الشكل الفلاني؟ هذا خلق الله له، فكيف يعير إنسان بشيء بغير ما اكتسبه؟ ليس بملكه. هذه الصفات التي أنت تعيره فيها أو يقع فيها بعض الناس هداهم الله بالتنابز بالألقاب وأعراف جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبلال كان في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست الحسب والنسب، القضية بالإيمان والعلم والقرب من الله جل وعلا والتقوى. نعم، عذاب الآخرة أشد وأخزى من عذاب الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله علم مقادير وأحوال وأزمان الأمور قبل إيجادها، وهذا يخالف وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، وظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكون كما نشاهده في سورة القمر له نظام دقيق حكيم، فكل شيء بقدر ودقة متناهية، يعطينا درسا أن تكون أمورنا مرتبة دقيقة ليست فوضى، نستفيد من هذا الترتيب الذي ذكره جل وعلا في هذه السورة العظيمة، التوازن الدقيق حتى في الهواء بين الأكسجين والنيتروجين وأكسيد الكربون، توازن عظيم جدا، حتى تجد النبات خلاف تنفسه خلاف تنفس الإنسان، فهي الإنسان يتنفس يستنشق الأكسجين ومع ذلك يخرج ماذا؟ أكسيد الكربون أو غيرها أو النيتروجين عكس النبات، حتى يخرج. تلاحظ أنك لو صرت في مزرعة تشم هواء جميل، لأن هي تخرج منها. هذه حكمة الله جل وعلا بتوازن دقيق، فالكون متوازن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا يعطينا أيضا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم، أن نتقن أعمالنا، أن نبتعد عن الفوضى، نستفيد من هذه الدروس العظيمة في هذا الجانب. هلاك المكذبين وأعداء الدين بتقدير الله ليس لنا، نحن علينا أن نعمل الواجب علينا، مثلا أن نقف مع أخواننا المستضعفين، أن ندعو لهم. أما متى يهلك الظالمون، متى تنزل بهم العقوبة، متى ينتصر المجاهدون، هذا الأمر لله من قبل ومن بعد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. المسألة ابتلاء وامتحان. فأخوانكم الآن في الشام، في العراق، في غزة، في اليمن، أخواننا في الحد الجنوبي من جنودنا وغيرهم، كلهم ينتظرون دعاءكم. أخوانكم في ميانمار، قتل وتشريد وانتهاك. أفغانستان وباكستان، ذات أفغانستان سنوات طويلة من العذاب، ينتظرون مواقفكم، وبأعظم من أعظم ما تقدمونه الدعاء لهم بصدق وإخلاص مع ما يستطيع الإنسان أن يقدمه لهم في هذا الجانب. أيضا التحذير من الذنوب صغيرها وكبيرها، رفعة مكانة المتقين والصادقين جعل الله وإياكم منهم. وبهذا ننهي هذه السورة، ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين من الدعاء لهم والتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينصرهم على أعدائهم، وبخاصة في الفلوجة والموصل وحلب وفلسطين واليمن وغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.